من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العلي العظيم. إن عملية بناء الشخصية هو حجر الأساس في نجاح الإنسان أو فشله، فإذا ما استطاع الإنسان أن يبني شخصيته فإنه يكون قد وضع حجر الأساس لنجاحه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا ما أساء الإنسان إلى نفسه ولم يستطع أن يبني شخصيته بالصورة المطلوبة فإنه يكون قد وضع حجر الأساس لفشله وشقائه وتعاسته. عملية بناء الشخصية من الأشياء الصعبة والشاقة والتي تحتاج إلى جهد وإلى صبر وإلى مثابرة وإلى مداومة. فعملية البناء، بناء الشخصية، هي أساسا عملية يجب أن تكون مستمرة ويجب أن تكون متواصلة، ويجب أن لا تكون لفترة دون أخرى، وإنما يجب أن تكون متواصلة حتى يستطيع الإنسان أن يبني شخصيته بصورة صحيحة ودقيقة. سأتحدث عن محورين رئيسيين في هذا الموضوع. المحور الأول هو ماذا يبني الإنسان في شخصيته، أو ما هي محاور البناء في شخصية الإنسان. والمحور الثاني هي مقومات النجاح للشخصية الناجحة. بالنسبة إلى المحور الأول، ما هي محاور بناء الشخصية؟ الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أحسن صورة، في أفضل هيئة، في أفضل طريقة خلقنا هذا الإنسان، والخالق هو الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يكون متوازنا في شخصيته، وهذا يدفعنا نحو التساؤل: ما هي محاور بناء الشخصية؟ المحاور الرئيسة في بناء شخصية الإنسان هي ما يلي: أولا، بناء النفس. بناء النفس هو المحور الأول والرئيس في بناء شخصية الإنسان. ونقصد ببناء النفس أن الإنسان يزرع الفضائل في نفسه ويقلع منها الرذائل. فالإنسان يعيش صراعا يوميا وفي كل لحظة بين إرادته وعقله وبين شيطانه وبين نفسه الذي توسوس إليه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الخطوة الأولى في بناء شخصية الإنسان إذن هو بناء هذه النفس. النفس الإنسان، إذا استطاع الإنسان أن يبني هذه النفس، أن يزرع فيها الفضائل وأن ينمي فيها محامد الصفات، محاسن الصفات، وأن يقلع منها المفاسد والردائل، هذا يكون قد وضع الحجر الأساس لبناء نفسه. وأيضا يتطلب بناء النفس التحلي بالأخلاقيات الفاضلة. هناك مكارم الأخلاق، هناك مفردات للأخلاق الحسنة مثل الصدق، مثل الكرم، مثل الجود، مثل الوفاء، مثل الالتزام بالمواعيد، وما شاكل ذلك من مفردات الأخلاق الحسنة. وهناك مفردات للأخلاق السيئة، وهو أن يكون الإنسان أن يتعود على مفردات الأخلاق الفاسدة، مثل الكذب، مثل الغيبة، مثل النميمة، مثل قول الزور، مثل البهتان، وما شابه ذلك من مفردات الأخلاق الفاسدة. عملية بناء النفس يجب أن تكون عملية مستمرة، فلا يستطيع الإنسان أن يدعي أنه قد بنى نفسه في فترة معينة من الزمن ثم ينقطع بعد ذلك، وإنما يحتاج إلى أن يستمر في ذلك ويستمر. فهي عملية متواصلة وعملية تحتاج إلى أن يتدرب الإنسان على الاتصاف بمحاسن الأخلاق وبالفضائل. أحيانا قد يولد الإنسان ويحمل صفات وراثية، مثلا قد يكون الإنسان عصبيا بالوراثة، قد يكون الإنسان ليست لديه أخلاق حسنة في تعامله مع الآخرين، ولكن حتى هذه الصفات يمكن أن تعدل من خلال التربية، من خلال البيئة الصالحة، من خلال الأصدقاء الجيدين. ممكن للإنسان أن يعدل من أخلاقياته وسلوكياته. فإذا بناء النفس هذه الخطوة الأولى في بناء شخصية الإنسان. وأيضا من أجل بناء النفس يتطلب من الإنسان أن يتدرب على الرياضة المعنوية، الرياضة الروحية، من قبيل الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، من قبيل قراءة الأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، من قبيل المداومة على الإتيان بالأعمال المستحبة. فهذه الأمور وما أشبهها تزرع في الإنسان الفضائل والصفات الحميدة وتربي الإنسان. فالخطوة الأولى في بناء شخصية الإنسان تبدأ من النفس، وهو الجهاد الأكبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما رجع بعض أصحابه من إحدى الغزوات فقال لهم: مرحبا بمن جاء من الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقالوا: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: جهاد النفس. إذا جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. إذا نجح الإنسان وجاهد نفسه وانتصر على نفسه، عند ذلك يستطيع أن يخطو إلى الخطوة الأخرى، وهو المحور الثاني من بناء شخصية الإنسان، وهو بناء العقل. بناء العقل، العقل هذه القدرة العجيبة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان. العقل هذه الطاقة الجبارة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يفكر وأن يبدع وأن يبتكر وأن يخترع وأن يتأمل في الأشياء التي من حوله. هذه قدرة العقل، هذه من أكبر القدرات التي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان. المحور الثاني إذن في بناء الشخصية هو أن يبني الإنسان عقله. كيف يبني الإنسان عقله؟ أولا أن يتحرر من الأغلال والقيود والموانع التي تحجب بين عقله وبين معرفة الحق والحقيقة. وثانيا تغذية العقل بالعلم والثقافة والفكر. فغذاء العقل هو اللي غني. اذا كان الانسان لا يتزود بالعلم، لا يقرأ، لا يطلع، لا يتغذى بالعلم، فان عقله سوف يضعف ويموت ويذبل. اما اذا اراد الانسان ان يبني عقله فان ذلك يتطلب منه ان يغذيه باستمرار بالعلم. فكما ان الجسم يحتاج الى الشراب والاكل من اجل ان ينمو وان يعيش وان يستمر في الحياة، كذلك عقل الانسان يحتاج ايضا الى العلم والفكر والثقافة من اجل ان يطور الانسان من عقله، من اجل ان تنمو هذه القدرات في عقل الانسان. الله سبحانه وتعالى يخلق الانسان مزودا بالعقل وبقدرات العقل. العقل لديه قدرات كثيرة، من هذه القدرات قدرة التأمل، ان الانسان عنده قدرة على التأمل في الكون، في الاشياء التي من حوله. ايضا قدرة التدبر، يعني قدرة الفهم. يقول الله تعالى: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ويقول الله تعالى: افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتدبر هنا بمعنى الفهم، فهم الآيات، فهم القرآن. وبماذا يفهم الإنسان القرآن؟ بالعقل. أيضا من قدرات العقل قدرة التفكير. الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا تتفكرون، أفلا يتفكرون، أفلا تعقلون. هذا كله دعوة إلى التفكر والتفكير. هنا قدرات كثيرة عند الإنسان، في عقل الإنسان الكثير من القدرات والمواهب. القدرة على الإبداع هذه قدرة عقلية، القدرة على الفهم هذه قدرة عقلية، القدرة على النظر في الأمور كما تشير الكثير من آيات القرآنية، يدعو الإنسان إلى السير في الكون وفي الأرض والنظر، يعني النظر يعني التأمل في المخلوقات. فإذا الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بقدرات عقلية كبيرة. هناك من يستثمر هذه القدرات فيتطور ويبني شخصيته، وهناك من يترك هذه القدرات من دون تدبير، من دون تدريب، ومن دون تغذية، ومن دون أن يستفيد منها شيئا، فتضمر وتدمر وتموت. تشير إحدى الإحصائيات أو إحدى الدراسات على الأصح، تشير إحدى الدراسات أن أذكى إنسان في العالم لا يستخدم من قدراته العقلية سوى 3%. هذا أذكى إنسان في العالم، فما بالك بأغبى إنسان في العالم؟ ما بالك بالإنسان المتبلد العقل الذي لا يستفيد من عقله شيئا؟ هذا العقل طاقة جبارة، هو الطاقة الخلاقة التي بها يستطيع الإنسان أن يتطور وأن يبدع وأن يفكر. إذا أراد الإنسان أن يبني شخصيته فليتطلب منه ذلك، أن يبني قدراته العقلية، أن يستفيد من هذه القدرات، أن يستثمر هذه القدرات فيما يفيده، وإلا قد لا يستفيد شيئا، وإلا فإنه يهدم شخصيته. لذلك الإنسان بالعقل يربح كل شيء، يربح الدنيا ويربح الآخرة. وإذا فقد الإنسان العقل، فقد العقل مو لابد أن يكون مجنونا، وإنما قد يكون عنده عقل لكنه لا يستفيد منه شيئا، فهذا يخسر أيضا كل شيء. فبالعقل يربح الإنسان، وبفقده وعدم استثماره يخسر. إذن علينا إذا أردنا أن نبني شخصياتنا أن نبني القدرات العقلية. هذا المحور الثاني. المحور الثالث من محاور بناء الشخصية هو بناء الجسم، أن الإنسان يبني جسمه، والمقصود بذلك أن يحافظ على صحة جسمه، أن يهتم بجسمه، أن يعطيه حقوق، وإن لبدنك عليك حقا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نحن قد نضر بأجسامنا سواء من خلال مثلا عدم الأكل بصورة صحيحة، إذا كان الإنسان مثلا الإكثار من الأكل كما هو الآن، كثير من الأمراض المنتشرة في مجتمعنا ناتجة من هذا الشيء، من عدم الوعي الصحي والطبي بما يجب أن نحافظ به على صحة أجسامنا. فنرى البعض قد يأكل من دون اعتدال، وقد يأكل ما فيه مضرة لجسمه. فبناء الشخصية أيضا يتطلب أن يكون لدى الإنسان جسم سليم، لأن العقل السليم في الجسم السليم. فإذا ما أراد الإنسان، والإنسان طبعا يشمل الرجل والمرأة، إذا ما أراد الإنسان أن يبني عقله، أن يبني شخصيته، فلا بد أن أيضا أن يحافظ على بناء جسمه، وهذا أمر واضح ولا يحتاج إلى التوضيح أكثر من ذلك. المحور الرابع من محاور بناء الشخصية هو بناء القدرات والمواهب. الإنسان يولد وهو مزود بالكثير من القدرات والمواهب، الكثير من الإمكانيات يمتلكها الإنسان. المشكلة أن بعض الناس يجهل القدرات، يجهل المواهب التي يمتلكها، وبالتالي لا يستطيع أن يبني شخصيته. الإنسان عليه أولا إن أراد أن يبني شخصيته بصورة صحيحة أن يتعرف على المواهب والقدرات التي يملكها، ثم بعد ذلك يستثمر هذه القدرات، ينميها، يستفيد منها. فمثلا لو كان عند الإنسان مثلا موهبة صوت الحسن، فهذا يساعد الإنسان على أن يصبح خطيبا، بالإضافة طبعا إلى الشرائط الأخرى. في الأصل كل إنسان مهيئ لأن يكون خطيبا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق معه لسانا، وباللسان يستطيع أن يكون خطيبا مع توافر الشرائط الثانية التي تتطلبها الخطابة. ولكن البعض من الناس قد يجهل هذه الموهبة لديه، قد يكون عند إنسان آخر موهبة الكتابة، عنده إمكانية أن يكتب، أن يكون كاتبا موهوبا، ولكن لأنه يجهل ذلك قد لا يستثمر هذه الموهبة وهذه القدرة لديه. قد يكون عند إنسان آخر موهبة الرسم مثلا، أو موهبة تكوين صداقات كثيرة مع الناس، هذه أيضا موهبة، موهبة قدرة اجتماعية، قدرة اجتماعية، القدرة على الاتصال بالآخرين، القدرة على تكوين صداقات مع الآخرين، القدرة على العمل الاجتماعي، هذه كلها قدرات اجتماعية. إذا استطاع الإنسان أن يتعرف على قدراته وأن يستثمرها بصورة صحيحة، فإن ذلك يساعده في بناء شخصيته وفي تكامل شخصيته. المشكلة أن كثيرا من الناس قد يجهلون مواهبهم وقدراتهم، والبعض الآخر قد يعرف ما يملك من مواهب وقدرات ولكنه لا يستفيد منها شيئا. المطلوب من أجل أن نبني شخصياتنا أن نستثمر المواهب والقدرات التي نملكها، أن نوظفها بصورة صحيحة، أن نحاول أن ننمي هذه القدرات، لأن القدرات عبارة عن مادة خام في الإنسان تماما، مثل قطعة الألماس. قطعة الألماس يكتشفها الباحث عنها من بين الصخور، وهي لا تختلف كثيرا عن باقي الصخور، ولكن بعد أن يكتشفها الإنسان ويعالجها بمهارة يقتنع الناس بأن هذا معدن نفيس وهو قطعة ألماس. وقد يمر عليها الكثير من الناس من دون أن يكتشفها. كذلك الإنسان المواهب والقدرات قد موجودة عند كل إنسان، كل إنسان عنده قدرات ومواهب، لا يوجد إنسان عديم القدرات والمواهب، ولكن هناك من يعرف هذه القدرة عنده، قدرات والمواهب، ويستثمرها بصورة صحيحة وينميها وتساهم ذلك في بناء شخصيته، وهناك من يتجاهل ذلك، وهناك من لا يعرف ذلك، وهناك من يجهل ذلك، فتضيع عليه الفرص وتضيع عليه هذه الاستفادة من هذه المواهب التي أعطاها الله سبحانه وتعالى. تماما مثل شخص عنده مبلغ من المال، شخص ناجح هو من يستثمر هذا المبلغ في مشروع مثلا ويتطور شيئا فشيئا قد يصبح رجل أعمال كبير، وهناك من يملك مبلغا من المال ولكنه قد يضيعه في الإنفاق والإسراف ثم بعد ذلك يصبح مديونا. الفرق بين هذا وهذا أن هذا استثمر هذا المال بصورة صحيحة وذاك ضيع المال الذي كان موجودا لديه. الإنسان أيضا الذي لديه مواهب وقدرات، الفرق بين الإنسان الناجح والفاشل أن الناجح يستثمر ما لديه من مواهب وإمكانيات، والفاشل يضيع ما لديه من قدرات ومواهب. هذه تقريبا أبرز المحاور الرئيسة في بناء شخصية الإنسان، وهي بناء النفس وبناء العقل وبناء الجسم وبناء القدرات والمواهب. هذا المحور الأول. المحور الثاني من حديثنا هو المقومات الرئيسة في بناء الشخصية. ما هي المقومات الرئيسة في بناء شخصية الإنسان؟ هناك مقومات عديدة من أجل بناء شخصية الإنسان، من أجل نجاح الشخصية. من هذه المقومات أولا الثقة بالنفس. لو تصفحنا حياة العظماء وحياة الزعماء وحياة القادة وحياة الناجحين في الحياة نجد أنهم يشتركون في هذه الصفة، وهي صفة الثقة بالنفس، أن الإنسان تكون لديه ثقة بنفسه. الثقة بالنفس تزرع في الإنسان النجاح، تحقق له النجاح تلو النجاح. أما إذا لم يكن عند الإنسان ثقة بنفسه، كان ضعيف الثقة بالنفس، فإن ذلك يساعد على فشله. حتى لو كانت لديه مواهب، حتى لو كانت لديه قدرات كبيرة، ولكن من دون أن يكون لديه ثقة بنفسه فإن ذلك يساهم في فشله وتخلفه وشقائه. الثقة بالنفس حجر الأساس من أجل الشخصية الناجحة، من أجل بناء الشخصية الناجحة. لابد أن يثق الإنسان بمواهبه، بقدراته، بإمكانياته، أن يثق بنفسه، أن يثق بأنه ليس أقل من أولئك الناس الناجحين. هذا الأساس، هذه الثقة بالنفس تدفع الإنسان نحو النجاح. أما إذا كان الإنسان لا يثق بنفسه ولا يثق بقدراته ولا يثق بنفسه، فإنه يضيع على نفسه الكثير من الفرص. والفرص كما قال الإمام علي عليه السلام: الفرصة سريعة الفوت بقيعة العود، يعني بسرعة تذهب وببطء تعود. فالفرص تمر على الإنسان الكثير من الفرص. الإنسان العاقل، الإنسان الحكيم هو من يستثمر هذه الفرص التي تمر عليه، والإنسان الفاشل هو من يضيع الفرص. الفرص تمر مر السحاب، فاغتنموا فرص الخير كما قال امير المؤمنين عليه السلام. فاذا من اجل بناء الشخصية الناجحة على الانسان ان يثق بنفسه وبقدراته وبشخصيته، هذا اولا. ثانيا الارادة القوية. النجاح يحتاج الى ارادة، لا يستطيع الانسان ضعيف الارادة ان ينجح في حياته، لان النجاح اساسا كما يقول علماء التربية النجاح هو عبارة عن ارادة. اذا كان عند الانسان ارادة وعنده تصميم على النجاح فانه ينجح. اما اذا كانت الانسان ارادته ضعيفة، ارادته خائرة، اقل مشكلة يتراجع، اقل عقبة يتراجع، اقل شيء يعترضه في طريقه يتراجع، فان هذا الانسان لا يستطيع ان يتقدم. التقدم والتطور يحتاج من الانسان ان يكون قوي الارادة، قوي العزيمة. والارادة حتى يقوي الانسان ارادته يحتاج ان يعتمد على نفسه، يحتاج ان يدرب نفسه على قوة الارادة، يحتاج ان يدرب الانسان نفسه على القيام بالاعمال الشاقة، القيام بالاعمال الصعبة حتى يقوي ارادته. فمثلا من اجل ان يقوي الانسان ارادته عليه ان يقرر مثلا ان يقوم بعمل صعب ويلتزم بذلك، مثلا ان يصوم شهر رجب وشعبان كاملا وان يلتزم بذلك، او ان يلتزم مثلا بصلاة الفجر دائما في اول الوقت من دون تأخير ويلتزم بذلك وما شابه ذلك. ان يجعل للانسان ان يدرب نفسه على الالتزام بالاعمال الصعبة وبالاعمال التي تحتاج الى ارادة والى عزيمة والى همة. فالارادة القوية تدفع الانسان نحو النجاح، والارادة الضعيفة قد تسبب له الفشل في حياته. هذا ثانيا. ثالثا من مقومات بناء الشخصية الناجحة هو التطلع نحو الافضل. التطلع نحو الافضل يعني ان يكون عند الانسان طموح لا محدود، ان لا يقف عند حد معين، ان لا يعتبر نفسه قد وصل الى اخر المشوار، وانما ان يتطلع نحو الافضل دائما، ان يتطلع نحو الاحسن، ان يتطلع نحو الارقى. دائما يكون عند الانسان طموح. اذا كان الانسان طموحه ضعيف فانه سيبقى في اخر السلم، اما اذا كان عند الانسان طموح قوي فان ذلك يدفعه نحو الاعلى، نحو الارفع، تماما كمن يكون امام هدف كبير. دائما على الانسان الذي يريد ان ينجح ان يضع امامه اهداف كبيرة حتى قد يصل الى هذه الاهداف او على الاقل ما دونها. ما رام امرء شيئا الا وصل اليه او ما دونه كما في الحديث الشريف. فاذا الانسان عليه ان يكون عنده طموح، ان يكون عنده تطلع نحو الافضل دائما. اما اذا الانسان يرضى بنفسه بالقليل، يرضى بنفسه بالقليل في جميع الامور، مثلا في الدراسة ينتهي مثلا من دراسة الجامعية ويقول خلاص انا الان حصلت شهادة جامعية الحمد لله رب العالمين، احصل من احسن من الناس اللي مخلصين ثانوي او مخلصين متوسط. الانسان لابد يكون عنده طموح ان يواصل الى الدراسات العليا، ما يكون فقط شهادة جامعية، وانما ان يواصل الى شهادة الدكتوراه الى اعلى درجة جامعية. اذا كان الانسان في العمل فعليه ان يكون عنده طموح رفيع، ان لا يقتصر على مجرد وظيفة عادية، وانما ان يكون عنده طموح ان يصبح رئيس قسم، رئيس دائرة مثلا، رئيس شركة. اذا كان الانسان مثلا مؤلفا فإن عليه أن لا يقتنع بكتابة كتاب أو مقالة ويقول أنا الحمد لله على الأقل ألفت كتاب أو كتابين أفضل من الناس الذين لم يكتبوا شيئا، وإنما عليه أن يلاحظ المؤلفين الذين استطاعوا أن يكتبوا المئات بل الآلاف. في أحد الكتاب كتب أكثر من 3000 كتاب. الإمام الشيرازي أيضا قدس الله نفسه معروف أنه من أكثر من كتب، ألف أكثر من 1000 كتاب. فالإنسان دائما عليه أن ينظر إلى هؤلاء الذين طبعوا شوطا كبيرا في التأليف والكتاب، وهكذا في جميع مجالات الحياة، حتى مثلا في الأمور الدينية في العبادة. إذا الإنسان يرى نفسه أنه ملتزم بالعبادات الواجبة، بالصلاة، بالصوم الواجب، بالصلاة الواجبة الفرائض، عليه أن لا يقتنع بذلك، وإنما عليه أن يأتي بالأعمال المستحبة، أن يصوم صياما مستحبا، أن يأتي بصلوات مستحبة، صلوات النوافل، بالصلاة جعفر الطيار، بمختلف الصلوات والأعمال المستحبة. عليه أن يكون عنده طموح حتى في الآخرة، وأن لا يكتفي بالقليل في هذه الأمور والأشياء. فالطموح العالي يدفع الإنسان نحو الوصول إلى الأهداف العالية. أما إذا كانت طموح الإنسان ضعيفا وصغيرا فإن ذلك يسبب له الفشل وعدم التقدم وعدم التطور. هذا الأمر الثالث، الطموح، التطلع نحو الأعلى والأفضل. الأمر الرابع هو النشاط والجدية. أن يكون عند الإنسان إذا أراد أن ينجح نشاط متواصل، وأن يكون جادا في حياته، أن يكون عند الإنسان جدية في حياته. أما الإنسان الذي يضيع وقته في سفاسف الأمور وينشغل بالتوافه الأشياء ويضيع حياته في القيل والقال، فإن الزمن لا ينتظر أحدا، الزمن يمضي ولن ينتظر أحدا من المسوفين أو الكسالى أو الذين لا همة عندهم، الزمن يمضي. وعلى الإنسان العاقل، الإنسان الحكيم، الإنسان الذي يريد أن ينجح، أن يكون عنده نشاط. لا يوجد إنسان ناجح وهو كسلان، لا يمكن أن يكون الإنسان ناجح وهو غير جدي في حياته. النجاح يتطلب الجدية، الجد والاجتهاد، ويتطلب أيضا النشاط المتواصل، أن يكون عند الإنسان نشاط، أن يكون دائما نشاط، دائما العمل، دائما الإنتاج في جميع الأشياء والأمور، لا أن يقتصر على أقل القليل، لا أن يقوم بأعمال قليلة، وإنما عليه أن يكون دائما النشاط، دائما العمل، أن تكون عنده همة عالية. إذا كانت عند الإنسان همة عالية يستطيع أن يصل إلى أهدافه. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلقت همة أحدكم بالثريا لنالها. يعني إن الإنسان إذا عنده همة عالية أي شيء يريد أن يصل إليه يصل. أما إذا الإنسان ما عنده همة، ما عنده نشاط، ما عنده جدية في حياته، فإن حياته تمشي وعمره ينتهي ثم يموت من هذه الدنيا ويذهب كما ذهب آلاف الناس بل ملايين الناس من دون أن يذكرهم التاريخ. آلاف المؤلفة يموتون يوميا من دون أن يذكرهم أحد. أما الذين يذكرهم التاريخ، يخلدهم التاريخ، فهم الذين ينتجون، الذين يبدعون في حياتهم، الذين يعملون بجد وإخلاص ونشاط متواصل، فإن هذا مما يساعد على بناء الشخصية الناجحة. أكتفي بهذه الأمور الأربعة، وهي الثقة بالنفس والإرادة القوية والطموح اللامحدود أو التطلع نحو الأعلى والأفضل والنشاط والجدية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الناجحين في حياتهم وفي الآخرة، أن نحقق النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.